تأملاتنا في الأصحاح الثاني من سفر رعوث. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة أليمالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عيني. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. فقال بوعز لرعوث: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي من ها هنا، بل هنا لازمي فتياتي عيناك على الحقل الذي يحصدون، واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك، وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز عند وقت الأكل: تقدمي إلى ها هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنها. ثم قامت لتلتقط، فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وأنسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ما التقطته، فكان نحو إيفة شعير. فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته، وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت: اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو من الرب، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا: لازمي فتياتي حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمي لرعوث كنتها: إنه حسن يا بنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها.
جبار بأس من عشيرة آل مالك، الروح القدس في كل كلمة يعطينا لفتات كريمة، فمن عشيرة واحدة يوجد الضعيف والذي يخر أمام العالم، لكن من ذات العشيرة بشهادة الروح القدس يوجد جبار البأس. آل مالك الضعيف يهرب أمام امتحان اختبار إلهي، جوع في الأرض، يهرب إلى أرض وثنية لكي يجد الشبع هناك، فإذا بالموت النتيجة الحتمية له ولأولاده. لكن بوعز جبار البأس، ومش جبار بأس هنا مقصود بها في الحروب الحرفية كداود مثلا، لا، جبار بأس في الغنى المقترن بالتقوى ومخافة الرب. فبوعز يثبت، ينجح في الامتحان، يبقى أمام الجوع في أرض الرب، في أرض البركة، ويمر الامتحان. وإذا ببوعز نتيجة لتعلقه بالرب، يبقى ليه حقول أو ليه حقل وليه غلمان، ويشهد عنه الكتاب بأنه جبار بأس. في بعض القرائن هنا بتورينا ازاي الراجل ده كان فعلا جبار بأس. اول حاجة تحيته، لغة نفسه مع الغلمان اللي بيشتغلوا في حقه، الرب معكم. ما هو اصله ما قدموش غير الرب، ما فيش حاجة في المشهد أمامه إلا الرب، وكأنه مع المرنم الذي يقول جعلت الرب أمامي في كل حين، الرب مالي قلب. فعشان كده تحيته لا يمكن أن تخرج منها هذه الكلمة الغالية، الرب معه. لوقت أحبه، إن كان فعلا الرب يسوع المسيح حبيبنا وفدينا، مال المشهد تماما أمامنا؟ مش ممكن أبدا أي حديث أو أي تحية أي مجال إلا ولازم ضروري خالص، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الحاجة الثانية رد الغلمان عليه، يباركك الرب. دي حاجة غريبة، ايه وكمان دول هاي مو اصله نتيجة لشبع هو بالرب، له تأثير في الدائرة اللي الرب اوجده فيه، له تأثير عجيب. نشوف الحكاية دي في ناس برضو جبابرة بأس، واحد زي ابراهيم، نشوف عجيب جدا انه العازر الدمشقي له الشركة العميقة دي، ويسجد ويطلب ويحط علامة قدام الرب وبعدين يسجد تاني. ايه جاي منين ده؟ لان اصله مع ابراهيم. مع ابراهيم. شايف ابراهيم بيعمل ايه؟ شايف حياة ابراهيم اهو كده. كمان واحد زي كرنيليوس. واحد زي كرنيليوس برضه يقول انه بعت عسكريين لقيين برضه. ليه؟ تأثير كرنيليوس. حياة كرنيليوس نفسه اهو على قدر شبعنا بالرب، على قدر ما يكون تأثيرنا في الدائرة التي أوجدنا فيها الرب. الحاجة الثالثة، فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ ايه ده؟ ما هي دي القوة الروحية. القوة الروحية انه نفس واحدة غريبة ما يخفش عنها. تكون ايه دي يعني؟ ايه يعني هي واحدة جات تشتغل النهاردة بالأوتروب خلاص؟ لا، القوة الروحية تميز ان دي نفس ليها معاملات مع الرب، نفس الرب بيتعامل معه. مش حكاية جاية تشتغل النهاردة وتروح اخر النهار، لا، دي نفس خالي. فعشان كده لا، دي ليها قيمتها، ليها وزنها. انت صاحب العمل راجل يعني ليك جلالك ومضارك وليك واحد موكل على الحصادين. كفاية الراجل الموكل على الحصادين ده يعرف اللي بيشتغلوا جديد واللي بيشتغلوا من مدة أو كده. لا، ده عينه مفتوح، ده عينه مفتوحة، ليه البصيرة الروحية انه يميز ان في نفس جديد اهو كده. اهو كده احنا لما نكون برضه لينا القوة الروحية وشبعانين بالرب، نفس واحدة جديد تيجي الاجتماع ايه على طول ندرك نميز ان في نفس جديد، ان في نفس جديد الرب بعتها عشان يتقابل معها وعمل معها عشان يسمعها صوته. واتاري هو مش بس في الحاقل، لا، ده في البلد نفسه، في البلد نفسها عينه مفتوح، عينه مفتوحة وسمع قصة رعوس وكيف عملت حماتها، فحينه مفتوحة على النفوس الغريبة حتى في البلد. نعم، أهدية القوة الروحية. القوة الروحية على قدر ما يكون الرب مالئا المشهد أمامنا، على قدر ما نكون فعلا أقوياء روحية جبابرة بأس. العالم رئيسه قوي، قوي جدا، لكن الرسول يوحنا يقول المؤمنين في الرسالة الأولى صحاح 4:4: أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموه. ليه؟ لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. نعم، لنا مؤهل عجيب جدا، الله سكن فينا، الله الروح القدس سكن فينا، فعشان كده مؤهل أن نكون فعلا أقوياء وأن نكون فعلا غالبين. ومن دلائل القوة الروحية في العهد الجديد برضه في نفس الرسالة يقول الأحداث: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير وكلمة الله ثابتة فيكم. نعم، ومن دلائل القوة الروحية برضه الرسول بولس في رسالة روميا 5:15 يقول: فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء. صحيح، أهدي يعني المقياس، مقياس جميل جدا للقوة الروحية. واحد زي جدعون قوي، قوي بالرب روحيا، فيجوا بتوع صدف أفرايم يتكلموا كلام شديد جدا عليه، تهجموا عليه وكلام شديد، يقول أنا عملت إيه؟ أنا ده خصاصة أفرايم خير من قطاف أبي عزر، فضلات المحصول بتاعتكم أحسن من كل المحصول بتاع العشيرة بتاعت. أنا عملت إيه أنا؟ أنتوا اللي رحتوا طعتوا راس عراب وذئب. لما سمعوا الكلام ده ارتخى. إيه؟ إيه؟ إزاي ده؟ أصل دي قوة روحية. قوة روحية. ولما كان داود في بعض المشاهد الحلوة الجميلة في صميل الأول برضه 24 و26 يوضع في يده شاول، لكن القوة الروحية تخليه يحتمل أضعاف الضعفاء. القوة الروحية لها موازين كثيرة في الكتاب، والرب عايزنا نكون جبابرة بأس، لأن العدو قوي. بدون قوة روحية، بدون امتلاء بالرب يسوع المسيح، لا يمكن أن نغلب. الرب يعطينا نعمة لكي تكون حياتنا حياة الامتلاء به، حياة جبابرة البأس. كلمة تاني بالنسبة للنفوس اللي لسه ما تعرفتش بالرب، بوعز يقول لها ليكن أجرك كاملا في عدد 12، من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. يا لها من فطنة، يا لها من بصيرة اتفتحت عينيها، اتفتحت عينيها الداخلية. هي رعوس لكي تدرك ان الله الحي الحقيقي هو ده الملجأ الوحيد، هو ده، انه لا يوجد آلهة اخرى، لا يوجد اي حمى اكيد اطلاقا، لا يوجد شيء يحتمي فيه الانسان وتحتمي فيه النفس الا هو ده. جئت لكي تحتمي تحت جناحي. النفس التي تسرع الى الرب يسوع المسيح، الله الذي ظهر في الجسد لكي تحتمي تحت جناحي. هو غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، لكن طوبى للنفس التي تدرك بسرعة قبل فوات الفرصة وقبل إغلاق الباب أنه ظهر في الجسد ليصنع كفارة، ليصنع كفارة تحتمي فيها النفوس من الغضب ومن العدل الإلهي. ليت الرب يعطي نعمة لكل نفس إلى الآن لم تسرع لتحتمي تحت جناحيه، تقبل إليه قبل فوات الفرصة وقبل إغلاق الباب، وله كل المجد.
وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها. قرابة ليس أمامنا بوعز في الواقع، كلنا نعلم من الذي أمامنا هو ربنا يسوع المسيح. فلننسى بوعز ولننسى أنفسنا ولنضع الرب أمامنا لكي نتمتع بغنى مجده وغنى نعمته. ذو قرابة لرجلها، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. بائر ابنه إنسان من الناس، ولو لم يصر كذلك ما أمكن أن يمثل الإنسان على الصليب. ليه قدر يمثل الإنسان على الصليب؟ لأنه ابن الإنسان، لأنه اشترك معنا في اللحم والدم، صار إنسانا لكي يمثل الناس. ضرب ربنا يسوع المسيح مثلا عن الذي نزل من أورشليم فوقع بين اللصوص، عروه جرحوه تركوه بين حي وميت. عرض أن كاهنا جاز في تلك الطريق ورآه وجاز مقابله. كذلك لوي عمل بالمثل، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه. إن كان الشخصين الأولين يمثلان لنا الناموس في ذبائحه وشرائعه
إن الذبائح لا يمكن أن تكفر الذبائح الناموسية الحيوانية إذ لم تكن إلا رمزية. لم تستطع بالمرة أن تنزع الخطية، لم تستطع بالمرة أن تكفر لله، أن تعوض له عما لحقه من إهانة بسبب الخطية. ولأجل ذلك لم ترح ضميرا ولم تخلص نفسا. وكذلك الشرائع، كما أن الذبائح لم تكفر عن الخطية، كذلك الشرائع لم تستطع أن تقدس نفسا. لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تتعب الزور، شغلة اللاوي يعلم الشريعة، لكن تعلم في مين؟ بالإثم صور وبالخطية حبلت بي أمي. فهل يمكن أن تخرج الطاهر من النجس؟ تعبت روحك يا لاوي، تعبت روحك يا رجل الشريعة بغير فائدة، كما تعب الكاهن 1500 سنة بذبائحه دون أن يكفر عن خطية واحدة، كذلك تعب اللاوي 1500 سنة ولم يستطع أن يقدس نفسا واحدة، لا في غاياتها ولا في حياتها، ولكن سامريا مسافرا. مسافر جاي منين؟ جاي من عرش الله، جاي من عند الآب إلى الإنسان، إلى الإنسان الجريح الذي هو في خطر الموت. وليه عبر عن نفسه بالسامري؟ لسببين على الأقل كما نعلم، إن اليهود لا يعاملون السامريين، والبشر لا يعاملون الله، الذين يقولون لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ولأن اليهودي في عداء ضد السامري، ولأن الإنسان في عداء ضد الله، اهتمام الجسد هو عداوة. لكن جاء المكروه يدور على سلامة الكاره اللي بيكرهه، وجاء الذي قطعت معاملته لكي ينشئ علاقة جديدة بتعامل جديد مع هذا المقاطع. سامريا مسافرا من هذا البعد البعيد، وكلمة جاء إليه ترينا ما في قلبه من محبة لنا. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما خطأ. بالاختصار، دمت جراحاته، صب عليها زيتا وخمرا، اعتنى به، ذهب به إلى فندق، أوصى صاحب الفندق، أعطاه دينارين إلى آخره. لكن نقطة مهمة، إن المسيح سأل ذلك الناموسي هذا السؤال الخطير: ترى أي هؤلاء الثلاثة صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، قال له: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا إن كان في قدرتك. لكن كان في قدرة الرب يسوع تبارك اسمه أن يصنع معنا الرحمة، فأثبت أنه قريبنا، أنه بيحبنا من كل قلبه، حب إلهه من كل قلبه، فكره، قدرته، حتى أنه كان في موته منفذا لمشيئة الله ومراعيا مرض الله وإفاق حق الله. لكن كان محبا لقريبه أيضا الإنسان، كان محبا له، حتى يقول بولس الرسول: أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لكن يوصف وصف آخر وهو جبار نفس، لأنه إن كان قد صلب من ضعف، ولكن قام بإيه؟ قوة الله. تعين ابن الله بالقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، واسمه إيه؟ بوعز، أبو العز. وإيه العز ده اللي قلنا له فيه وانت صاحب العز والكمال؟ إيه العز ده؟ القدرة. يعقوب هو ببارك يوسف يقول من هناك، من عند مين؟ عزيز يعقوب. عزيزه يعني إيه؟ إله القدير. وموسى أيضا وهو يرنم عن الرب يقول: يمين الرب معتزة بالقوة. يعني وفي المزمور يقول إيه؟ للرب العزة. سمعت مرة ومرتين أن العزة لله، العزة أي القدرة. نشكر الرب لأن سيدنا هو أبو القوة كلها، مصدر القوة كلها. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، أصر بالتحفات. لحظة، إذا كنت قوي في ذاتي أفتخر بنفسي، لكن أنا أصر بالتحفات بأنني إنسان عاجز في ذاته، لكي تحل علي قوة المسيح، عشان يبقى فضل القوة لله لا لا منا. طيب، أنتم شهودي تشهدون لي، لكن قال كلمة تانية، ويشهد لي الروح القدس أيضا. فقال لهم استنوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. تلبسوا الروح القدس خدناه، لكن احنا محتاجين لإيه؟ نلبس قوته. يقول فلبس روح الرب أي قوته جدعون، فضاب بالبوق فاجتمح أبي عزر وواي آخر. لأن الممتلئ بالروح القدس يسبب للآخرين امتلاء، والمنقاد بروح الله يسبب للآخرين انقياد. هذا هو بوعزنا. واحد يقول ده القوة دي للخدام، احنا دخلنا في الموضوع ده. لا، تقووا في الرب وفي شدة قوته. تقووا في الرب وفي شدة قوته. لماذا أكون ضعيفا؟ وإلهي إله العزة كلها، والعزة هي لله. لماذا أكون ضعيفا؟ لماذا لا أعتز بإله؟ وده احنا سمعنا الكلمة وبنسمعها دائما زي النشيد الحلو، الكلمة اللي قالتها دبورة، دوس يا نفسي بإيه؟ بعز، باقتدار، بقوة، به نغلب أعداءنا، ننتصر على القائمين علينا. إن كان الله معنا فمن علينا؟ فقالت انتقال لأمر آخر، نفس المتجددة، نفس طائعة في مركز الطاعة لله وللأبوين وللمدرسين ولكل مسؤول عنه. أما جيل هذه الأيام فهو متمرد على الله، ومتمرد على الأبوين، ومتمرد على كل رئاسة، جسورون ويستهنون بالسيادة. ولا تستعمل الجسارة، استعملش تقول ايه انا حرة، زي ما هي حرة انا حرة، ولا هي بني ادم وانا حيوان. لا 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 لا، مش كده. لتخضع كل نفس للرياسات الكائنة، حمتها في مركز الرئاسة لك، ولأجل ذلك تستأذن منه، تأخذ الأمر. فقالت رعوث المؤبية لنعمي، دعيني اسمحي لي أخذ منك إذن، دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عيني. دعيني أذهب، بنت الجامعة النهاردة حمى الله بناتنا من ذلك. ليه؟ ده الناس راجعين، إذن إيه وبتاع إيه؟ الناس بتوع الزمان دول اللي جايبينهم من ورا البهايم، دول ياخدوا منهم إذن. إحنا الجامعيات المثقفات المؤهلات. طبعاً صغرت أمها في عينيها، صغر أبوها في عينيها، وأصبحت عاوزة هي بالنظر للحرفين اللي تعلمتهم إنها تبقى هي المشيرة على أبويها، وهي الآمرة لأبويها. دعيني أذهب، ديني أمر، اسمحي لي. دي البنت اللي عاوزة زمانها يكون في يدي والديها. طيب، فلما الرب أقام بنت جايوس، ولو إن ده يعني دخول في نقط برانية شوية، لما الرب أقام بنت جايوس قامت من الفرش على طول ومشيت قدامهم على طول. مشيت زي ما يمشوا بقية البنات، مشيت تتهز. ده ازاي؟ ده أمام الرب هي سائرة. يقول الرب لإبراهيم سر أمامي وكن إيه؟ وهي الهزة دي من ضمن الكمال. لا، وسير أمام الرسل الكرام الذين أوحي إليهم بكلمة الله، رجال الله قديسون، وسير أمام بابا وأمام ماما. فالله من فوق شايف، وكلمة الله شايفة، والأبوين شايفين، وهي ضميرها شايف. عشان كده كانت سيرة السير الذي يليق بوضعها كمسؤولة أمام هؤلاء جميعا. في بنت تانية سمعنا عنها مرارا، وفي الواقع لابد من عمل هذه المباينة. يقول دينا خرجت. لا، خدت إذن حبيبتي من بابا؟ تقول لا، لو كل حاجة ياخدوها إذن كده ليه؟ لإحنا فقدنا الشخصية خالص. خدت إذن ماما يا حبيبتي؟ تقول ماما إيه دي كمان؟ اللي عمالة مطهومة في شغل البيت. طب ما اللي أنت يعني طالعة كده؟ تقول طالعة لتعرف ببنات الأرض. إيه؟ مالك أنتم ومال بنات الأرض؟ بنات الأرض كنعانيات شريرات. رفض إبراهيم أن يأخذ لابنه زوجة منهن، وقالت رفقة لإسحاق. صاروا بنات حس سبب مرارة. إيه؟ مرارة لهم الاثنين، لإسحاق ورفقة. طيب مالك ومال البنات دول؟ راحت تتعرف على بنات الأرض. يا أخي حسب شوية، ما بنات الأرض وياهم إخواتهم شبان الأرض. فأنت ما انتش واخدة بالك من روحك، وضاعت البنت وسدل ستار أسود على مستقبلك. ليه؟ طلعت بغير إذن. لأن لو حبت تاخد إذن من بابا ولا ماما، احنا منا من الارض يا حبيبتي، احنا منا من بنات الارض. ايه؟ مالناش دعوه احنا. الرب لما غضب على شعبه قال ايه؟ زي الدعوه اللي دعاها على شعب الارض دول. قال من يبت فليبت، ومن يمت فليمت، فليمت، والبقيه لياكل بعضها لحم بعض. انا متهيالي ان العالم دلوقتي واقع تحت الدعيه دي. سابهم يقرب بعض، يكملوا مكيال اسمهم، لان يوم دينونتهم اصبح قريب عن الابواب. يقول ايه؟ دعينا اذهب الى الحقل والتقط سنابل. مش الحقل القاحل، لا، المثل اللي مطلع سنابل. محضر الرب. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء. أمامه شبع سرور، في يمينه نعم إلى الأبد. يفتح يده ويشبح كل حي رضا. بالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت. إيه؟ بشبه. فين الآه؟ الآه في الكلمة، الآه في عرشه، الآه في مخدعي، الآه في وسط إخواتي. لأنه قال حيث ما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون فين؟ وسطهم. أحضر الاجتماع مش وعيني على فلان وفلان أو فلانة وفلانة، أو ده عامل وده عامل وده مسوية وده مسوية. لا، أنا رايح عشان أشوف الرب. مش زي مرسى تتوجد في محضر الرب وعينها على أختها لانتقادها، لأن العين المنتقدة تشوف الغلط غلط وتشوف الصح ايه غلط، وتنتقد حتى الرب. ايه كيف راضب سكت على كده؟ ازاي راضبهم كيف؟ يعني هي هتعلم ربنا القداسة، وهتعلمه خط السير. العين المنتقدة كده لكن انا اخش الاجتماع وهنا على الرب زاده التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاص الارض ناظرين الى مجد الرب بوجه مكشوف. نتغير الى تلك الصورة عنها من مجد الى مجد كما من الرب الروح، ناظرين الى رئيس الايمان وايه ومكمله يسوع. التقط سنابل وراء من اجل نعمة في عينيه. نشكر الله لان كل اللي يجي حيجد نعمة، لانه جاء مملوءا نعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا اخذنا. وايه كمان؟ نعمة فوق نعمة. ليه حاجة هتخلص؟ لا عزتنا هتخلص ولا غنى هيخلص. يسد العازة على طول الحق. من اجد نعمة في عيني. فقالت لها اذهبي يا بنتي. كفاية كده. انما عاوز اقول لما ذهبت هذه الفتاة كانت نعمي قاعدة في البيت ايه؟ مشغولة عليها. مشغولة عليها. فكرها فيها يا بنتي. الرب يحرسك يا بنتي في دخلتك وفي طلقتك. الرب يظلل عليك بخوفيه يا بنتي. ولما جت قلبها المشغوف المشغول سألتها على طول. حسبت في حقل مين؟ ليكن الناظر او العاطف عليك مباركا من عند الرب. تكون نظراته نظرات القداسة وعطفه وعطف النقاوة. ربنا يساعدنا ايها الاحباء علشان يكون غرضنا شخص الرب ونكون ملاحظين بعضنا بعض، وفي المقدمة اهل بيوتنا ملاحظين بعضنا بعض بالتحريض على المحبة والاعمال الحسنة. ولإلهنا كل المجد.
من بلاد مؤاب في رفقتها مع نعمي كان الحساب التي حسبته حسابا مظبوطا، فكانت تعلم أن نعمي امرأة متقدمة في السن، وكانت تعلم أن نعمي لا تمتلك شيئا وإنهما راجعان من بلاد مؤاب وليس في يدهم شيء. ذهبت وراء الرب ليس عن طريق العيان، لكن ذهبت وراء الرب عن طريق الإيمان. فكانت الأمور المنظورة ليس فيها شيء تستند عليه راعوس، لكن أتت لكي تستند على ذراع إله إسرائيل. وهذه هي البداية الطيبة، أننا حينما نتعرف بالرب لا نضع تندنا على البشر ولا على أي شيء حوله ولا على أي شيء في أيدينا ولا على أي شيء فينا، لكن السند الوحيد هو الإيمان بالله. رجعت معها وكان الوقت وقت حصاد الشعير، آتية وعارفة المسؤوليات التي عليها. لم تحسب إنها ستجد أوقات راحة وهنا، لكن أوقات جهاد وسعد. والرب قال لنا هذا القول: من أراد أن يأتي وراي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. لم يخدعنا الرب ولم يعدنا بشيء في الزمان. قال له المجد سيكون لكم في العالم ضيق. أتت. وفي الواقع هذه الأعداد الأولى من هذا الأصحاح ترينا عظمة راعوس، فهي ليست آتية لكي تستمتع بأمور الزمان أو تشبع رغبات جسدية. كل هذا قد انتفى من أمامها تماما. أتت لكي تتمتع بالعلاقة والعشرة مع الرب. ثم أيضا تقول هذا القول كما سمعنا، قالت راعوت المؤابية لنعمي، دعيني أذهب إلى الحق وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عيني. فقالت لها: اذهبي يا بنت، إن النفس الراجعة والتي تعرفت بالرب ينبغي أن يكون لها الخضوع الكامل لرأي الرب وتطلب مشورة الرب، فليست كل الحقول تصلح للالتقاط، لكنها سلمت تسليما كاملا لله وراء من أجد نعمة في عيني. وهكذا لا ينبغي ولا يمكن أن نتمتع بالسجود الحقيقي إن لم نكن في حالة الخضوع والطاعة. قال الرب للإمرأة السامرية: لا في أورشليم ولا في هذا الجبل، لكن الساجدين الحقيقيين بالروح والحق ينبغي أن يسجد، لأن الآب طالب ساجدين مثل هؤلاء. ليس لنا الرب يكلمنا فما لفم حينما كان في الجسد، لكن لنا الكلمة المكتوبة، فهي التي تستطيع أن تهدينا إلى الحق، إلى المكان الذي نسجد فيه، وإلى المكان الذي نلتقط فيه، وإلى الحقل الذي نلتقط فيه. فليست الحقول كلها أو الحقول تصلح للالتقاء، لكن نطلب بإخلاص أين السجود الحقيقي، وأين نستطيع أن نلتقط، وأين نستطيع أن نشعر. لا شك حينما نطلب ذلك بإخلاص في طاعة وخضوع لكلمة الله، لا يضن علينا الرب فيقودنا إلى المكان المناسب، ويقودنا إلى المكان الذي فيه نستطيع أن نسجد بالروح والحق، وإلى المكان الذي نستطيع أن تشبع نفسنا فيه كما من شحم ودسر. قالت لها: اذهبي يا بنت. وكأن نعمي وضعت راعوس بين يدي الرب، أنك تستطيع يا رب أن تقودها إلى الحقل المعين والحقل المناسب. ثم أيضا راعوس كانت شابة، ونعمي كانت امرأة متقدمة في السن. كما سمعنا كان يجب أن تأخذ نعمي مكان الطاعة والخضوع، ورعوس تكون متسيدة في الموت. أليست هي الخارجة للعمل؟ أليست هي المصدر الذي به تأتي بالقوت لنعمي؟ لكن ما أجمل هذا الوقت، خضوع كامل، طاعة كامل، وتضع نفسها وتشير نعمي، وهكذا تستأذن نعم. أليس هذا شيء عظيم؟ أليس هذا يدل على السمو الروحي؟ إنها تأخذ مكانها من الطاعة والخضوع لهذه الإمرأة المتقدمة في السن. ما أجمل الخضوع والطاعة من الشباب للشيوخ المدبرين، فلا يتصرف بحسب ما يحسن في أعينه، لكن يستشير ويسترشد برأي إخوتهم الذين تدربوا ولهم الحواس المدربة، ويستطيع أن يستفيد من خبرته، ويستطيع أن يستفيد من معاملات الله معه، فيتربوا التربية الصحيحة. اذهبي يا بنت. فذهبت وجاءت والتقطت في الحق وراء الحصادي. دي مش جاية وطالعة لكي تتلفت إلى هنا وهناك، كان أمامها هدف واحد، كان أمامها غرض واحد، كان أمامها أن تلتقط، وأخذت مكانها الصحيح وراء الحصادين. فلم تأتي أمام الحصادين، لكنها أتت وراء الحصادين، وبهذا أتت لتلتقط وراء الحصادين. هدفها وغرضها كان أمامها هدف واحد وغرض واحد، الالتقاط، التحصيل، هذا كان غرض. والرسول يقول هذا القول: أسعى نحو الغرض، نحو جعال الدعوة الله العليا في المسيح. فلا ينبغي أن يكون لنا أهداف كثيرة ولا أغراض كثيرة، لكن كما كان لرعوس غرض واحد، أن تلتقط وتلتقط في حقل البعث، ينبغي أن يكون أمامنا غرض واحد، مجد الرب. نتخلى عن كل شيء يعيقنا ولا نتلفت إلى هنا وهناك، وكأننا في سباق. وهكذا كما قال أحد الأحبة: إن كنت أمتلك رداء جميلا يعيقني وأنا أجري في السباق أرميه جانبا، وهكذا لا أسمح لشيء يعيقني عن الالتقاء، يعيقني عن السباق. لم تتلفت إلى هنا ولا هناك، لم تتحادث مع هذا ومع ذاك، لكن كان غرضها الأوحد إنها تلتقط، تلتقط. فجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. وكما سمعنا عن بوعز وعزم بوعز حينما أتى والصفات التي تحلى بها ومدى تأثيره على الذين هم حوله والتعامل مع الناس الذين يتعامل معهم، هكذا نأتي بنا القول: سأل فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ ما الذي لفت نظر بوعز؟ هل جمال راعوس هو الذي لفت بوعز؟ إن بوعز رجل مقدس، كما قالت المرأة الشونمية عن رجل الله إليشع: علمت إنه رجل مقدس. ده لا شك، رأى في حركاتها، رأى في تنقلها، رأى في اجتهادها، رأى في عدم نظرها إلى هنا ولا هناك، ولعدم اتصالها بهذا وذاك. كل هذه الصفات لفتت نظر بوعز، فسأل الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ دي فتاة مش غريبة في شكلها بس، دي غريبة في أطوارها، دي مش زي الفتيات الباقيات، دي لا بتتكلم مع حد ولا بتشاغل حد، دي أمامها غرض واحد أن تلتقط، واخد مكانها الصحيح وراء الحصادين، إنها لا تتعدى مكانها. وما أجمل أن تكون الصفات هذه في فتياتنا حينما يقف مكانه، يأخذ مكانهم الصحيح، كما يقول الرسول: لا تتسلط المرء. ثم ماذا يقول؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. ما جتش مقتحمة اقتحام، لكنها أيضا استأذنت الموكلين وقالت: دعوني ألتقط. ما كانش فيه اقتحام، لكن فيه خضوع، كما بدأت واستأذنت نعمي في ذهابها إلى الحقل الذي تجد نعمة في عيني صاحب هذا الحقل. لما تصل إلى الحقل الذي رتب الرب، هكذا أيضا تسأل الحصادين، تستأذن الحصادين: اسمحوا لي أن ألتقط، اسمحوا لي أن ألتقط. ويشهد عنها الموكل بهذا القول، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبست في البيت، بيت يعني المكان اللي بينصبوه في الغيط لكي يستقوا الغلمان ولكي يستريح، لكنها كانت في اجتهاد، كانت تقدر المسؤولية وكانت تقدر الوقت، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، كانت تقدر المسؤولية، إنها أمامها هكذا مهمة، إنها ينبغي أن تكتاف، وأنها تقيت أيضا نعمي الغير قادرة أن تخرج وتأتي لكي تلتقط. فتاة مجتهدة، فتاة أمينة، فتاة عرفت مكانها تماما، فتاة أظهرت خضوعا ولاءها لأصحاب الشأن، فتاة مثالية في تصرفاتها. وهكذا حينما رآها بوعز، وسيسمعنا الرب الكثير عن بوعز وعن الحديث الذي دار بينها وبين بوعز، وكيف أنها وجدت نعمة في عينيه، حتى أنه قال لها لما يجي وقت الغداء: تعالي مع الفتيات، تعالي مع الفتيات واغمسي لقمتك في الخلف. وكيف أنه ناولها فريكا، وكيف أنها صرت ما فضل عنها فلم هكذا تتخلص منه. وسنرى ماذا خبطت وكيف أنها رجع. واقع يستلفت نظري في هذا الأصحاح، مع أن الرب سيسمعنا الكثير عن هذا الأصحاح، إن في فتاة كتاب مفتوح، لما رجعت ما فيش شيء مخباه، ما فيش شيء قالته، ما فيش شيء حجزه، كل ما حصل في الحق، كل ما دار بينها وبين بوعز، الكبيرة والصغيرة. ما أحوجنا أن يكون فتياتنا في هذه الصورة، يطلعوا في كليات، يخرجوا لأعمال، ليت الرب يعطهم نعمة أن يصارحون بكل شيء بالكبيرة والصغيرة، حتى هكذا لا يحرموا من النصح والإرشاد والتوجيه، وهكذا أيضا يحرصوا ويحفظوا من الوقوع بهم في حقل آخر وله كل المجد.